الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والثمانين بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث العاشر، وقد بقيت بقية في تفسيره عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأسر يده لتأمرن بالمعروف وتنهى عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصلنا في تفسير هذا الحديث إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، أي علمنا أن الأمة التي لا يشيع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدءا من أصغر الدوائر وهي دائرة الأسرة، ثم التي تليها ثم التي تليها، فإن هذه الأمة لا بد أن تتعرض لعقاب من الله سبحانه وتعالى. وأنواع العقاب والمصائب كثيرة، من أهم هذه الأنواع أن يجعل الله سبحانه وتعالى بأس هذه الأمة بينها، أي أن يسلط الله سبحانه وتعالى بعضا من هذه الأمة على بعض فيجعل بأسها بينها بدلا من أن يؤلف بينها. وهذا العقاب أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ربما يأتي معنا من أحاديث هذا الباب ذاته. والرسول عليه الصلاة والسلام ينبهنا إذن أن علينا إذا رأينا هذا العقاب قد استشرى فيما بيننا أن نعلم تشخيص الداء وأن نعلم مصدر هذا العقاب، وأن لا نحمق في مصدر هذا العقاب ونحبس عقولنا ونجمد أفكارنا أمامه، بل علينا أن نعلم أننا نحن المصدر لهذا العقاب. فإذا رأينا بأس أمة قد استشرى فيما بينها وتسلطت فئة منها على الفئات الأخرى، فما ينبغي لهؤلاء الناس أن يكونوا من الحنك والسذاجة بحيث يتصورون أن مصدر المصيبة إنما يتمثل في تلك الفئة التي سلطها الله سبحانه وتعالى على الفئات الأخرى، بل ينبغي أن تعلم هذه الأمة أنها أفرادا هي المصدر لهذا العقاب وهي العامل لهذه المصيبة، أي فلتشم رائحة أكفيها ولا تحمق في صورة هذه المصيبة ومظهرها. هذا ما نعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن كثير من الناس اليوم عندما يجدون أن مجتمعا من المجتمعات يعاني من مصيبة من المصائب، يعاني كما قلنا أو كما ضرب رسول الله المثل، يعاني من تسلط فئة على فئة أخرى وشدة البأس الذي يستشعر فيما بينها. يأتي أناس فيحبسون أنظارهم في تلك الفئة ويحبسون أفكارهم وعقولهم في المظهر الذي يرونه، ولا يرجع الواحد منهم إطلاقا لينظر إلى ذاته وليعود إلى مرآة نفسه وليقف ساعة واحدة وقفة نقد ذاته ليقول لعلي أنا المصدر لهذه المصيبة التي استشرت. الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذا الحديث وأمثاله من أجل أن نتبصر مصادر المصائب، كما يفعل الطبيب إذ يتبصر مصدر الداء، قد يرى الداء متمثلا في ألم في الرأس لكن أساس الداء وجذره إنما هو شيء خفي في ذات الجسم من جهة أخرى، ولن تجد طبيبا يحبس نفسه في مكان الوجع، الوجع الذي يشعر به الإنسان إنما هو انعكاس، وربما كان مصدر المرض في جهة وانعكس الألم منه إلى جهة أخرى، والمجتمع كذلك. وعلى الأمة أن تتبصر هذه الحقيقة، هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما يلفت أنظارنا إلى بيوتنا وإلى واقع أحوالنا. أنحن آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر كما قلت لكم، ولا ننسى بدءا بالنقطة المحورية وهي الذات، ثم بدءا بالدائرة الصغرى وهي الأسرة والمنزل، ثم الدائرة التي تليها فالتي تليها. إذا رأينا أنفسنا قائمين على هذا الأمر فلنطمئن بالا أن الله عز وجل سيرحمنا، ولن تتسرب إلى جسم هذه الأمة أية أمراض وأية مصائب أو عقوبات. لكن إن رأينا أننا قد أهملنا هذا الواجب فلننتظر هذه المصيبة، قد تأتي من هنا، قد تأتي من هنا، قد تهبط من علم، قد تنزل من الأرض، لكن المصدر الذات. وجل الإله القائل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم، هذا الكلام الذي يقوله الله عز وجل يحذرنا منه. كيف نحذر؟ كيف نحذر منه؟ هل نحصن السماء ضد الصواعق الهابطة؟ أم نحصن الأرض ضد التفجرات الصاعدة؟ أفضل أن نحصن المجتمع ضد تألب بعضهم على بعض؟ كذلك هذا لا يكون. كيف نحصن المجتمع؟ بأن نعود إلى أنفسنا فنكون رقباء على ذواتنا، كل منا يرقب ذاته ويحرص واقعه ويرعى نظام الله الذي أمرنا به، وإذا بمجتمعنا قد تحسن. تلك هي الطريق، وهذا ما يقوله لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا استحقت الأمة مثل هذه النكبة أو المصيبة لأنها رقبت عن واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتها كما قلنا بالامس في الدرس الاخير. اذا استحقت هذا العقاب ونزل بها، وكما قلنا العقاب الوان واكثره واخطره ان يسلط الله عز وجل الامه بعضها على بعض. هنا لا شك ان في الناس فئات صالحين، او ان في الناس من اذا شعروا بسياط الالام ووقع المصائب يرعوا الى الله، يستنجدوا بالله. واستنجادهم بالله يعني الدعاء، ولكن الله يوضح لنا من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامة اذا بلغت الى هذه الدرجة ونزلت بها هذه المصيبة، فانها وان دعت وان اتجأ الافراد فيها الى الله، فان الله لا يستجيب دعاء. وفي رواية اخرى ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له، يدعو خياركم فلا يستجاب له، اي حتى لو ان الداعي كان من الصالحين فان الله لا يستجيب. وقد ورد ايضا كشرح لهذه السنة الالهية، يأتي على الناس زمانا يدعو الرجل فيه لخاصة نفسه فيستجاب له، ويدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب له، يدعو لخاصة نفسه أي يعاني من ألم شخصي يقول اللهم عافي يعافيه، يعاني في داره من نكبة خاصة به بزوجه بأولاده، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافيه أو يعافي أهله من هذا المرض، يستجيب لأنه يدعو لخاصة نفسه. فإذا حرك لسانه بالدعاء لعامة المسلمين لم يستجب الله. لماذا؟ لأن الدعاء لا يستجاب إلا بشروط. ولعلنا ذكرنا في مناسبات مرت شروط استجابة الدعاء، وسنعيد الآن أيضا نكرر. أن يحقق الإنسان في نفسه شروط استجابة الله دعاءه أمر سهل. مثلا أدعو الله لنفسي أن يعافيني من مرض، أن يعافيني من فقر مثلا، من مصيبة داخلية في كياني، من السهل أن أتوب إلى الله أولا وأعطي للناس حقوقهم إذا كانت علي حقوق ثانية، ثم أعاهد الله على أن لا أعود إلى معصية. وإذا أنا قد تبت وتهيأت لقبول الدعاء ثم أدعو الله بقلب واجب والله يستجيب. لكن عندما أدعو لعامة الناس من لي بأن يتهيأ عامة الناس بأن يستجيب الله هذا الدعاء لهم؟ من لي بأن يتوب كل فرد 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 منهم من معصيته وانحرافه؟ أما لي أن يعود كل إنسان إلى داره مساء فيجمع أسرته وأهل بيته ويلقنهم التوبة النصوح ويسير بهم على نهج الإسلام حتى يستجيب الله دعائي عندما أدعو لهم جميعا؟ وهذا هو الكلام. إنسان يدعو للأمة كلها أن يرفع الله عنها الجفاء وأن يهطل على أرضها الأمطار. طيب، قلنا إن هنالك شروطا لاستجابة الدعاء. إن كنت تدعو لنفسك فتب إلى الله، وأعد الحقوق إلى أصحابها وأعد الظلامات لأهلها ثم دعوة يستجيب الله بها. لكن عندما تدعو لهذه الأمة بأسرها وهذه الأمة عاكفة على غيره بعيدة عن ربه البيوت كلها منكرات ولا من ينهى عنه وبعدا عن المعروف ولا من يذكر به، فأنت تدعو لهم بهذا لا يستجاب، وكأن لسان الحال يقول من قبل الله عز وجل ادعو لنفسك، أنت أمير نفسك بوسعك أن تصلح حالك فيستجاب دعائك، ولكن هل بوسعك أن تصلح حال الأمة كلها حتى يستجاب دعائك لها؟ بلى. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ثم تدعونه فلا يستجاب له. رجل في هذه البلدة من أصلح الصالحين دوله عامرة بالتقوى بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بذكر الله عز وجل، موجود في البلدة الناس بهذا الشكل، رفع رأس صاحب هذا البيت هذا الرجل الصالح يده ودعا للبلدة كلها أن يرفع الله عنها هذه المصيبة، يستجاب الدعاء؟ لا يستجاب، لأنك لا تدعو لأهل بيتك، أنت تدعو لبيوت ليست حالها كحال أهل بيتك، ولذلك لا يستجاب الدعاء. وكثيرون هم الذين يذكروننا بقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وهذا كلام مطلق، أي أن الله عز وجل أطلق الوعد بالاستجابة وقال لنا ادعوا ربكم، بل إن الله أكد هذا بقوله وقال ربكم، وقال ربكم أي هذا كلام ربكم، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. ماذا قال؟ ادعوني استجب لكم. يقول احدنا طيب ها نحن ندعو فلماذا لا يستجاب لنا؟ اقرا القران كله وعد به بعده على بعض وادرك معنى الايه من خلال الايات الاخرى، تقف على القلوب والصروف. الم يقل الله عز وجل حكاية عن خطابه لبني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدي وإياي فارهبون، أوفوا بعهدي أوفوا بعهدي، لكم عندي عهد قطعته على نفسي ولي عندكم عهد قطعتموه على أنفسكم لكي أثني لكم بعهدي، أطلب منكم شيئا واحدا أن تفوا أنتم بالمقابل بالعهد الذي قطعتموه لي على أنفسكم. ألم تقولوا آمنا بالله؟ ألم تعلموا أنكم قد دخلتم في باب العبودية لله طوعا؟ أليس هذا عهدا وميثاقا منكم تجاه الله عز وجل؟ عندما اقول نعم لا اله الا الله وانا ادين بالعبوديه لهذا الاله، فما معنى كلامي؟ معنى كلامي انني بسطت يدي الى الله اعاهده على اليقين بانه النافع فليس غيره نافع، وأنه وحده الدار فلا دار غيره، لا أبتغي المنفعة إلا منه ولا أتوقى الشر إلا بواسطته، وأعلم أنه وحده المتصرف في الكون، وأنا فأمارس عبوديتي له عن طريق الطواعية لحكمه. هذا عهد قطعته على نفسك. طيب دع هذا العهد من حياتك موضع التنفيذ، وقف به وانظر كيف يوفي الله عز وجل بالمقابل بالعهد الذي قطعه على نفسه تجاهه. كتب على نفسه الرحمة. نعم هكذا يقول الله عز وجل، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين كانوا يتقون. فبها لهؤلاء أي لمن وضعوا عهدهم لموضع التنفيذ آيتهما صريحة، أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. عندما قال الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اخذ على نفسه هذا النهج فعلا ان يستجيب الدعاء، لكن الم ياخذ عليك عهدا ايضا؟ الم تلزم نفسك بعهد تجاهه؟ لماذا تنام عن عهدك الذي قطعته على نفسك تجاه الله ثم تمد يدك وانت يقظان تطالب الله بعهده تجاهه؟ لماذا؟ هذا معنى تلك الآية، وهذا هو القيد الذي ينبغي أن نفهمه لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم. بل هذا دليل واضح على أن استجابة الدعاء ليست رهنا بألفاظ معينة يحفظها الإنسان، بكلمات معينة يلتقطها من قرآن أو كتاب أذكار أو نحو ذلك كما يظن كثيرا من العوام. مثلا رأى كتابا اسمه الدعاء المستجاب، رأسا ظن أنه عثر من هذا الكتاب على كنز. ماذا فهم؟ فهم أن هذا الكتاب يدلنا على الأدعية التي تحوي طلاسم سحرية، إذا نطقت بها استجاب الله عز وجل دعاءك. هذا غلط، غلط هذا. ثمن الاستجابة لا يتمثل في كلمات معينة يتحرك بها لسانه، لا، ثمن الاستجابة يتمثل في أن أولا تتوب إلى الله عن آثامك وذنوبك، وأن تعزم على الاستقامة بقية عمرك، وإذا كانت في ذمتك ظلامة للإنسان حقوقا لآخرين تؤدي هذه الحقوق عينية كانت أو معنوية، ثم تدعو الله بقلب منكسر أو قلب حاضر. وإذا توفرت هذه الشروط فمهما كانت الكلمات التي نطقت بها فالله يعلم قصدك. والدعاء إنما هو طلب يندفق من قلب وليس كلمات يتحرك بها لسان. والله عز وجل عندما ينظر إلى عبده وهو يدعو بانكسار إنما ينظر إلى قصده الذي يتسامى إليه من أعماق قلبه، ولا ينظر إلى كلماته التي ينمقها بلسانه. فمهما قال ومهما كان فيض رجل لا يدرك من العربية حرفا، رجل أعجم ويدعو الله بلسانه أعجم، لكنه تحقق بشروط الاستجابة وأقبل إلى الله منكسرا ودعا الله بلسانه الأعجمي، لا حرك لسانه باسم الله الأعظم ولا حفظ الكلمات والثلاث النحية التي يذكرها أولئك الناس أبدا، وإنما كان رأس ماله قلبا منكسرا وفؤادا واجفا وتوبة نصوحا قدمها بين يدي دعائه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو رأس مال الاستجابة عندما يدعو الداعي. كثيرا ما استقبلت أناسا لهم مصالح دنيوية ولهم طموحات آسرة لنفوسهم، يريد أن يبيع داره التي لم يكتب له نعم بيعها، يريد أن يعني يتحقق مشروعه التجاري الذي لم يتحقق. شيء من الأشياء يقول له إن هنالك أدعية معينة إذا ما تكتبها استجاب الله بها. لكن واحد من هؤلاء يسألني ما هو الدعاء المستجاب الذي إذا دعيت به استجاب الله، وكيف أفعل، وفي أي وقت أدعو؟ ممكن أن يقول له قائل قم في وقت السحر وتوضأ يلبس من الثياب كذا، يكتب عندك هذه الكلمات يحفظها يكررها يستجاب دعائك. هذا الإنسان إذا فهم الأمر على هذا النحو يظن أن هذا هو رأس مال الاستجابة، ربما كان منحرف عاصي بعيد عن الله ولا يحرك ساكنا لإصلاح حاله قط، يقول أنا طريق الاستجابة هذا، ثم يفعل ذلك. نساء كثيرات هكذا يفهم، ورجال أيضا هكذا يتصورون، ولكن والله ليس الأمر كذلك. هذا شيء مضحك. نعم، ثمن الدعاء مساحته بقدر مساحة من يدعو، فإذا كان الذي يدعو فردا ينبغي أن تتوفر في هذا الفرد، وإذا كان الذين يدعون أمة فالشروط التي ينبغي أن تتحقق ينبغي أن تكون على مستوى هذه الأمة بأسره. لذلك نعود إلى هذا الرجل الصالح المستقيم مع ربه وفي بيته ومع أهله، يتحرك على آل بيته يدعو الله بقلب واجف يا رب ارفع هذه الغماء ابدل عسر هذه الأمة يسرا. لا يستجب، لا يستجب. لماذا؟ لأن العقدة لم تحل بعد، العقدة التي بين الأمة وبين ربها لا تزال مستحكمة. ما هي هذه العقدة؟ أنها معرضة عن هذا الأمر الرباني. المنكرات مليئة في البيوت ولا من ينهى عنها، ولا أعيد الكلام الذي قلته بالأمس. كذلك في الأسواق، في الشوارع، في الحوانيت، في المحال التجارية، ونرى يرى بعضنا بعضا. نعم، هذه الأشياء كلها موجودة. والله عز وجل في مثل هذه الحالة يعرض هذه الأمة للنكبات، فإذا دعا الناس وهذه حالهم لا تزال، لا يستجاب لهم قطعا، لا يستجاب لهم، لأن الحجاب بينهم وبين الله لم يرتفع. ارفع الحجاب تجد الجواب، ولكن ما دام الحجاب مفضلا فالكلمات المنمقة لا تحل مشكلة اطلاقا. اذا كان هذا الكلام حقيقة يقولها لنا رسول الله، ونحن دورنا فقط دور المتدبر لهذا الكلام، فلنتأمل لنعلم كيف نتخلص من مصائبنا ونكباتنا ونحن نعاني. لكن رب العالمين لطيف دائما، دائما مهما جاءت النكبة فاسمعها لطف، وفي كل جلال جمال كما قال الربانيون. أما ينبغي أن تدفعنا هذه النكبات والمصائب إلى أن نحاسب أنفسنا، إلى أن نقف وقفة نقد ذاتي أمام مرآة هوياتنا؟ أما ينبغي أيها الإخوة، أما ينبغي أن نصلح عوجنا ونصلح الفساد المستشري في ديننا وبيوتنا؟ أما ينبغي أن نحاسب أنفسنا على الانحراف الذي نراه في اولادنا وبناتنا؟ اما ينبغي علينا ذلك؟ وعندما اقول هذا الكلام لافراد من حولي، ما الجواب الذي اسمعه ويتكرر؟ لقد بذلنا كل ما في وسعنا فلم نستطع. انا والله بذلت كل ما املك من اجل اصلاح اولادي وبناتي وزوجتي واخي ليس بيدي. نعم يتمردون علي ولا استطيع ان اصلح من حال اولادي شيئا. هذا ما يقال. يقبله الله علام الغيوب؟ لا ابدا. هذا كذب. ان الله عز وجل الطف واكرم وارحم من ان يضع النواه بين يديك فاسدا ثم يامرك بغرسها واستنباتها. رب العالمين يفعل ذلك؟ معاذ الله. والله لن يضع امامك البذر الا وهو اصلح ما يكون، وبعد ذلك يقول لك استنبته. الارض هذه والماء ها هو وكل الوسائل تحت يديك، فقط فرد ما يجب. رب العالمين عندما اكرمك بهذه الذريه ما اكرمك بطفل الا وقد غرس بين جوانحه الفطره الايمانيه كاكمل ما تكون، ثم قال لك لا اريد منك ان توجد معدودا ولكني اطلب منك ان ترعى موجودا، ان تحرص هذا الشيء الموجود. لكنك اهمل ثم اهمل ثم اهمل، وتركت الدار مليئه بظلمات الفسق، فدخلت جراثيم هذه الظلمات التي لا تراها العين ولكن ترصدها الروح. دخلت هذه الجراثيم في أفئدة هؤلاء الصغار فقست من ذلك قلوبهم، وانحرفت الفطرة. ثم لما رأيت الانحراف أسرعت تلقي وتكلم وتذكر، وقد أعملت أيام كان عليك أن ترعى الجراث، وشيء معروف. الدار التي يربى فيها أفرادها ينبغي أن تكون دارا إسلامية بشعاعها، بالكلمات التي تتذايب في أنحائها، بالمشاعر، بالأفكار، بالأوراد، بالسلوك. كل هذا شروط ينبغي أن توجد حتى تستمر الدار بها. نعم أنا أعلم أن هنالك بيوت مسلمة، أعلم أن هذا هو نموذج البيت المسلم، ولا أقصد بنموذج البيت المسلم نموذج الصحابي، لا نحن لا نبلغ شأنه، نموذج متناسب مع عصرنا، والله يرحمنا ويغفر لنا إن شاء الله. هذه البيوت لا يذكر فيها ذكر الله ابدا. في كل صباح يجمع رب الاسره افراد الاسره صغارا وكبارا يذكرون الله عز وجل، يدعون الله سبحانه وتعالى. ربما كانت الجلسه نصف ساعه معقل. في كل النساء كذلك. انت لا تحس، طفل عمره سنه او سنتين موجود في هذه الجلسه، ماذا عسى ان يسترضع من هذا المجلس؟ تقول انت في نفسك لا يفقه شيئا ولا يحس بشيء، لكن انت مخطئ. جسده لا يحس لكن روحانيته تمتص هذا المجلس كما يمتص فمه قبل امه. هذه حقيقه. الأطفال الآخرون كذلك، إذا تنام الأطفال في دار يشيع فيه ذكر الله، يشيع فيه تسبيح الله عز وجل، كان ذلك قبسا وعازا لمن هذه الفطرة الكامنة بين الجوانب. طيب أين هي البيوت التي تستيقظ على ذكر الله وترقد على ذكر الله والله انا لا اسال عن بيوت الفسقه، هدانا الله واياه، انا اسال عن هذا المعنى في بيوت كثير من الاسلاميين ممن يعدون انفسهم مسلمين مهتدين مؤمنين بالله دعاة الى الله عز وجل. متى يكون ذلك؟ الغالب على هذه البيوت ان افرادهم يستيقظون صباحا الواحد اسرى الاخر، يمكن اسرع واحد منهم الى الاستيقاظ قبل الشمس بدقائق وربع ساعة مثلا، اسف واقع هذا واقع، ينكب رأسا الى المضاءة فيتوضا ثم يصلي ركعتين لبقية الافراد المؤمنين، ثم يلحقهم الاخر ربما كانت زوجة مثلا او العكس تمام، ثم اما الاولاد اذا كان الحظ حسنا قاموا مع طلوع الشمس وادركوا الفجر صلاة الفجر مسابقة للشمس، فاما ان تسبقه او يسبقوه، ثم اما كل واحد منهم يعود الى شأنه، اما لشأن الاطفال الى شأنهم مع مدرسته، واما ان المتعب يعود الى ركابه والى فراشه، هذا شيء ممتاز، قطع رقابه ليصلي الفجر ثم عاد ثانية الى فراشه، ركعتين هلا اياه صلاها وعاد الى فراشه، هذا بيت المسلمين الذين في المساء يتكلمون عن الاسلام ومصير الاسلام والمجتمع الاسلامي، وعشنا ايها الاخوه هذا الواقع، لكن عندما يكون بيت هذا شأنه مستمرا بهذه الحال هؤلاء الاطفال لا ينشأون تنشئة اسلامية، الفكرة الاسلامية مصيرها تكون كمصير النوافي اي البذر الذي بذر في الارض ثم ان وهب الشمس احرقه فافسده فمضى لهلك، هذا وقع هؤلاء الناس. لكن اليس من ابسط معاني الاسلام ان يكون من هذه الاسرة على النحو التالي، واقول على النحو التالي اضرب مثلا واقعيا قبل الفجر يستيقظ رب الاسرة الاب والام ويصلون ما تيسر قبل الفجر، ثم يستيقظ الاطفال مع الفجر ان لم يقوموا ايضا قبل الفجر فيتوضؤون، اما ان يذهب الرجال الى المسجد وتصلي المرأة او النساء في المنزل، او اذا كان المسجد بعيدا لم يصلي الجميع صلاة جماعة في البيت، جماعة كلهم اطفالا كبارا ذكورا اناثا، فاذا انفتلوا من الصلاة سبحوا الله اقبلوا الى ذكر الله ذكر الله، نعم هناك بيوتات فيها برامج، نعم برامج بعد صلاة الصبح يهلل الباري عز وجل 100 مرة لا اله الا الله، يذكر الله بلفظ الجلالة 100 مرة، ثم يتلى ورد الامام النووي المعروف المنتصر بين الانبياء الذي كان يقرأه كل صباح، ثم يدعو الجميع دعاء نازفا من الاعماق صغارا كبارا كلهم، هذا هو الاسلام. هل فعلت هذا ثم شعرت بصعوبة في تربية اولادك؟ عندما تمارس التربية بهذا الشكل بدءا من يوم الميلاد، ولا اقول بدءا من فكرة الزواج، بدءا من يوم الميلاد، فانا اتحدى ان تشعر باي ضيق وباي صعوبة في تربية اولادك، ستجد ان اولادك ذكورا وإناثا أسبق إلى الهداية منه، يذكرونك بدلا من أن تذكره، نعم، ويشجعونك بدلا من أن تشجعه. الباري رحيم، لا يمكن أن يعبك الطفل مؤوج الفطرة أو عظيم الأسس والجذور ثم يقول لك ربي باري يفعل هذا، معاذ الله معاذ الله، يا هذا لا وعرفنا هذا الامر. اذا فلندرك ان كل ما ينبلق الى المجتمع من فساد فانما كان مصنع هذا الفساد في البيوت. والمثل الذي قلت نموذج واحد من نماذج كثيره شتى، نعم. واذا عرفنا هذا فلا يرمن الواحد منا اذا الا نفسه، هذه تتمة معنى الحديث الشريف الذي انتهينا منه الآن. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الحادي عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، حديث مشهور ومعروف. أفضل الجهاد، يعني الجهاد أنواع شيء معروف، لكن أرقى وأفضل أنواع الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. معنى هذا الحديث طويل، ولشرحه حديث ذو سجين في الواقع، لكن أبدأ به إلا فقرات هذا الشرح، وهذا ما يغيب عن بال كثير ممن يكررون ويرددون هذا الحديث. ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لاحظوا أيها الأخوة، أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان زائر. وكلمة عند تحمل في قلبها مفهوما مخالفا أي لا في غيبة السلطان زائر، لا وراء سلطان الجائر. ليست الكلمة التي ترقى بك إلى مسافة الجهاد أن تجلس مع صاحبك في سهرة من سهراتك ثم تتفنن في الكلام كما تشاء، وأنت تتكلم عن جور سلطان، عن جور إمام من الأئمة أيال من الولاة. هذا الكلام ماذا يكلفه؟ بل ما هو سر الإصلاح فيه؟ ما هو هدفك الإصلاحي من هذا الكلام؟ لا سيما عندما يكون صاحبك جميعا يعلمون ما تعلم ويدركون ما تدرك، وعندما يكون معنى الكلام أن أقول فتردد وتقول فأردد ويعلق ذاك فأؤكد، وتمضي السهرة على هذا المنوال. والله يا أخي الحاكم أو الأمير أو الرئيس الفلاني أنظر يوم الإسلام وين كذا وين كذا، تنظر إيه ولا صحيح، الثالث يقول نعم كذا نعم، ويدور الحديث كالقهوة التي تدور بين الجمع، ويخرجون وقد وقر في أذانهم أنهم قد فتحوا مغاليق الأرض وأنهم قد حققوا من الجهاد أفضل. الرسول ماذا قال؟ كلمة عدل عند أخفها، أبقها في نفسك وترصد الفرصة السامحة، فإذا أتيح لك أن تقف أمامه وجها لوجه فأرني عند ذلك إخلاصك لله وغلتك على دين الله، وقل امامه كلمة العدل التي امرك بها الله عز وجل. هذا اول ما ينبغي ان نفهمه من معنى هذا الحديث. طبعا لهذا الكلام حكمة، الحكم ما ينبغي ان تخفى عليه. عندما اقول كلمة العدل اما ان اقصد بها ان اشفي غليلي، أو أن أقصد بها أن أصلح فسادا. أيهما القصد المبرور؟ الثاني طبعا. أما أن أقصد بالكلمة إشفاء الغليل فهذا يبعدني عن الله ولا يقربني إلى الله أبدا، أكذلك أم لا؟ سمع الحسن البصري رجلا يتحدث عن الحجاج حديث سوء، فقال يا هذا والله إن الله عز وجل يوم القيامة ليأخذ من حجاج من الناس كما يأخذ للناس من الحجاج. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنك تهتاف، الناس كلها تعلم من الحجاج وماذا صنع الحجاج، وأنت تقول كلاما لا تبتغي منه إلا أن تشفي غليلا مجال الإصلاح مفقود هنا. طيب أنت بماذا تحمل نفسك حقوقا للحجاج ويوم القيامة سينتفع هو من كلامك، لأنك ستتحمل من أوزاره مقابل ما قد اكتبته. والغيبه ليست خاصة لله بالإنسان الصالح، يقال فلان صحيح اكتبنا لكن يستحق، هذا كلام بعض الأعيان، اكتبنا لكن يستحق، لكن هذا الأعيان يستحق. أفسق الفساق إن لم يظهر بفسقه لا يجوز لك أن تغتابه إلا عند أناس لا يعلمون فسقه ولعلهم يتعاملون معه. إذا ينبغي أن تذكره كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أترغون أن تصفوا الفاسق بفسقه؟ متى يعرفه الناس؟ يعني يصفيه حتى يعرفوه الناس، فإذا عرفه الناس خلاص ما تحكيه، صار دور ايش بقى؟ دور كله عنده. حكينا لما غرف منه انتهت المهمة، عندك قدرة ماذا تصنع الآن؟ اطرق بابه واجلس إليه وامره بالمعروف وانهه عن المنكر. هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني الذي نفهمه من هذا الحديث: كلمة عدل عند سلطان الجائر، ما تحليل كلمة العدل هذه؟ كيف ينبغي أن ينطق بها الإنسان؟ وما هي أبعاد كلمة العدل هذه؟ خير من شرح هذا ووفى شرحه الإمام الغزالي في الإحياء، وموعدنا إن شاء الله تعالى بشرح هذه الكلمة وتحليل أبعادها إن أحيانا الله تعالى الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين.